نعم.
ولا سوط إلا مع خوف العنف.
بقيت مسألة متعلقة بالمعاملة، هل يجوز وطء المرأة إذا كانت مستحاضة؟ هذه المسألة الجمهور على أنه لا حرج في وطء المرأة المستحاضة، ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع أو التحريم، والله عز وجل حرم وطء المرأة الحائض ولم يحرم وطء المستحاضة. قالوا إن الأصل في المرأة أن يستمتع بها، وهذا على ظاهر التنزيه في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإذا ثبت أن الأصل حل الاستمتاع وحل الوطء وجاء عارض وهو دم الحيض نقلنا عن الأصل، فإن الناقل يتقيد بزمانه وبمدة وجوده، فإذا انقطع دم الحيض رجع إلى الأصل الموجب لحل الوطء. هذا مسلك الجماهير أنه يجوز الوطء، لكن كرهوا ذلك للإنسان، وقال بعض العلماء أنه لا يطأها إلا إذا خشي العنف، والعنف هو الزنا، يعني إذا خشي الوقوع في الزنا حل له أن يطأ الزوجة ولا حرج عليه في ذلك، والصحيح أنه لا حرج في وطئها، لكن الأفضل والأولى أن يتقي.
ويستحب غسلها لكل صلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله يستحب غسلها لكل صلاة، يعني إذا دخل عليها وقت كل صلاة فإنها يستحب لها أن تغتسل، أي تغسل البدن، ولا يجب عليها ذلك لظاهر ما ذكرناه من فعل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وأما الوجوب فإنه لا يجب وإنما يستحب لها، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ومخالفه. نعم.
وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
النفاس يطلق النفس بمعان، يقال نفس الشيء بمعنى ذات، ومنه قولهم رأيت محمدا نفسه، وتطلق النفس بمعنى الروح، وتطلق النفس بمعنى الأخ، ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وتطلق النفس بمعنى الدم، ومنه قول العلماء النفاس وما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ما لك أن نفست، أي هل أصابك الدم؟ فلما كان الدم من أسمائه النفس سمي النفاس نفاسا بذلك من باب تسمية الشيء بسببه. والنفاس هو الدم الذي يخرج عقيد الولادة، المراد به دم الولادة. فقال بعض العلماء إن ما سبق الولادة باليوم واليومين والثلاث آخذ حكم دم النفاس، فلو أن امرأة أوشكت على الوضع وقبل وضعها بيوم جرى معها الدم وهي حامل، أو بيومين جرى معها الدم وهي حامل، أو بثلاث وهي حامل، قالوا تأخذ حكم النفاس، للقاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. هذا بالنسبة لدم النفاس، قالوا إنه الدم الذي يخرج عقيب الولادة وهو دم الولادة. الفرق بينه وبين دم الحيض أن ذات دم معتاد وهذا دم مخصوص بوجود الولد. نعم.
ومتى طهرت قبله؟ وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
أكثر مدة النفاس 40 يوما، تكلم رحمه الله عن أكثر النفاس 40 يوما. لماذا نذكر أكثر النفاس؟ نحتاج إلى معرفة أكثر النفاس في المرأة التي يستمر معها الدم، لأنه قد تنزف وقد يتسبب ولادتها بعد الولادة بنزيف، فيستمر معها الدم 2 أو 3 أو 4 أو 5، وقد تبقى سنة كاملة وهي تنزف بعد ولادتها، على حسب ما يكون للنساء من اضطراب في عاداتهن بعد ولادتهن. وبناء على ذلك يحتاج الفقيه لكي يقول هنا انتهى دم النفاس حتى يحكم بطهارة المرأة، وقد ينتهي النفاس ويحكم بدخولها في الحيض فتبقى على نفس حكم المنع، وقد ينتهي النفاس ويحكم بدخولها في الاستحاضة. وبناء على ذلك لا بد أن تضع للنفاس أمدا هو أكثره، فقال رحمه الله أكثر النفاس 40 يوما. هذه مسألة خلافية للعلماء فيها قولان مشهوران، الجمهور على أن أكثر النفاس 40، على أن أكثر النفاس 40 يوما، واستدلوا بما ثبت في الصحيح كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وقال طائفة من العلماء تجلس النفساء 60 يوما، وهو مذهب المالكية وقول أبي عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله عن الجميع، يقولون النفساء لابد تجلس 60 يوما، وما جاوز 60 فهو استحاضة وليس بدم نفاس، وعلى مذهب الجمهور تجلس 40 يوما وما زاد فهو استحاضة وليس بدم نفاس. هذا بالنسبة لقوله أكثر النفاس 40 يوما. فهمنا من هذا أن النفاس ليس له حد لأقل منه، وبناء على ذلك لو أن امرأة ولدت ثم جرى معها الدم لحظة واحدة فأخرجت بشعة واحدة من الدم ثم انقطع، حكمنا بكونها طاهرة، لأنه ليس عندنا لأقل النفاس حد معتبر. إذا لم يكن هناك حدا معتبرا فإنه بمجرد انقطاع الدم عن الناس نحكم بكونها طاهرة. هذا بالنسبة لأقل النفاس وأكثر، والصحيح أن أكثر النفاس 40 هو 40 يوما تجلسها المرأة، ثم إذا تمت هذا العدد فإنها خرجت عن كونها نفاسا. نعم.
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت،
ومتى طهرت قبله يعني قبل أكثر النفاس تطهرت وصلت. مثال ذلك امرأة ولدت في أول الشهر واستمر معها دم النفاس 20 يوما ثم طهرت، قوله رحمه الله طهرت يعني رأت علامة الطهر، إما جف موضعها كانت تخرج الدم ثم انقطع الدم، أو خرجت معها قصة بيضاء اللي هي نهاية دم النفاس، فدخول قصة البيضاء أو وجود الجفوف تحكم بكونها قد طهرت. فإذا طهرت المرأة أثناء 40 يوم بعد الولادة، طهرت بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد 25 يوما، تقول هي طاهرة، تصوم وتصلي وحكم حكم الطاهر. نعم.
ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير،
ويكره وطؤها بعد 40، قبل 40 وبعد التطهير. هذه مسألة حقيقة فيها يعني كلام للعلماء، بعض العلماء يقول المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 لا توطأ، وفي الرواية عن أحمد رحمه الله عليه، ومنهم من قال إنه محمول عن كراهة، قال إنه محمول عن كراهة، ومن أهل العلم من قال توطأ المرأة إذا انقطع دم نفاسها قبل 40، ولكن في الأمر علة خفية، يقول بعض الأطباء وهذه فائدة، وأنا دائما أقول ينبغي على طلاب العلم لا يقتصرون فقط على مسألة الأحكام، إنه لا مانع أن الإنسان يستفيد من بعض الأمور الطبية، وإذا جالس الطبيب يعني خبير مثل هذا أشياء يستفيد منه. فمن الفوائد التي وجدتها عند بعض الأطباء يقولون إن هذا يضر بالعضو وأنه لا يرجع إلى طبيعته قبل 40، ولذلك قالوا إن الأفضل أن لا يحصل جناح، حتى بعض الأطباء يقولون إن الأفضل أن لا يقع جناح، وهذا يدل على بعد نظر السلف الصالح رحمة الله عليهم. في زمان كانت إمكانيات الطب قليلة والعلوم الطبية قليلة، ولكن كان عندهم اتصال بأهل، كانوا لا تنزل بهم المسألة إلا رجعوا بأهل الفن والاختصاص فيها، فإن كانت المسألة الطبية رجعوا إلى أطباء واستفادوا منهم. فكانوا من الفوائد التي يعني مما ذكره العلماء أنها لا تطأ قبل 40. بعض العلماء يعلم يقولون خوف رجوع الدم، ويكون انقطاع الطهر عندها مؤقت بمعنى اليوم اللي، وهذا يحدث، فإن المرأة تكون نفاسا ثم تطهر بعد 20 يوم، ثم اليوم 21 لا ترى شيئا، والثاني 20 لا ترى شيئا، وفي 23 يعود عليها الدم، ولذلك قالوا لا نأمن أن دم داخل 40 لا نأمن أن دم الحيض يعود إليها بعد أن انقطع. فقال رحمه الله توسط المصنف فقال يكره، والحقيقة أن الإنسان إذا ثبت كلام الأطباء أنه قد يضر بالعضو فالحقيقة يشتد المنع، يعني يكون منع آكل، لكن إذا كان ما في ضرر فحينئذ يضع الإنسان ولا حرج عليه، إلا أنه يستثنى الشخص الذي يخاف الوقوع في الحرام، فإن الناس تختلف شهواتهم، خاصة وأن الرجل قد حملت امرأته ومكث زمانا، فلذلك قد يقع في المحظور، قد لا يعني الوقوع في الفتنة. قالوا في هذا الأمر فيه أوسع، يعني إذا خشي الوقوع في العنف.
فإن عاودها الدم فمشكوك فيه،
فإن عاودها الدم يعني عاود المرأة المستحاضة النفساء المسألة عندنا امرأة نفسة وجرى معها دم النفاس 20 يوما وانقطع دون 40، فحينئذ قال بعض العلماء إذا كان استمرت بعد انقطاع 20 استمر معها حتى تجاوزت 40 ولم يعد لها دم، لا إشكال، ما عندنا فيه إشكال، امرأة طاهر قولا واحدا عند العلماء. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه لو جرى معها 30 يوما ثم انقطع عنها 5 أيام أو انقطع عنها يوم ثم رجع لها ثم انقطع يوم ثم رجع لها، هذا يحدث، وقد ينقطع عنها 5 أيام ثم يعود 5 ثم ينقطع 5 ثم يعود 5، يختلف الدم على حسب أحوال النساء ومنعهن من النزيف. ولذلك هذا الاستحاضة من الحيض، حتى إن بعض الأطباء المعاصرين يقولون أمر مشكل، لأن كل منهم انفجار في جدار الرحم المبطن، قد يكون عرق مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه عرق كما في الاستحاضة، وقد يكون حيضا على أصله، ولذلك التمييز صعب. فالمشكلة الآن أنها إذا انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة الطهر، هذا شرط، لا تحكم بكون النفساء قد طهرت إلا بعد أن ترى علامة الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء كما ذكرنا في الطهر. فلو انقطع 20 يوما أو 30 يوما انقطع عنها الدم، ثم إن هذا الدم الذي انقطع عاودها بعد يومين أو بعد 3، فلا يخلو من صور، الصورة الأولى أن يعاودها بصفة دم الحيض وفي زمانه، كأن يكون من عادتها قبل الحمل أن الحيض يأتيها في أول الشهر، فبعد أن انقطع هنا انقطع عنها في آخر الشهر، آخر شهر محرم، رأت علامة الطهر وبقيت 5 أيام طاهرة، ثم جاءها في أول صفر دم يشابه دم الحيض، فنقول انتقلت من كونها نفاسا إلى كونها حائض، وهذا الدم دم ماذا؟ حيض. ثم تعطيه حكم دم الحيض، إن كان عندها عادة قبل الحمل أنها تنكث الحيض 5 أيام يصبح تقول تنكث 5 أيام، لكن لو قلنا أن هذا الدم ليس بدم حيض ماذا نفعل؟ نضيف إلى عدد النفاس، ثم بعد ذلك نحكم بخروجها من النفاس على قدر المدي، هذا قول. والقول الثاني الذي اختاره المصنف أنه إذا لم يأتي بأوصاف دم الحيض وزمانه أنه يحكم بكونه مشكوكا فيه، وإذا كان مشكوكا فيه الأصل أنه استحاضة، والأصل يقولون أنها مطالبة بالصوم والصلاة، فنأمرها بالصيام والصلاة حتى تحكم بانتقالها ودخولها في الحيض، هذا مذهب المصنف رحمه الله عليه. والحقيقة الأقوى التفصيل أنه إذا عاودها في زمان حيض بصفات حيض حكم بانتقالها من نفاس إلى حيض، وإن عاودها بغير أوصاف الحيض قريبا من أوصاف نفاسها فإنه لاحق بما قبله آخذ حكمه وتلفق في العدد وتضيف الأيام الأخيرة إلى الأيام الأولى حتى تتم عدة النفاس. نعم.
تصوم وتصلي وتقضي الواجبات
بناء على أن الأصل اليقين أنها طاهر والدم مشكوك فيه كونه حيضا أو نفاسا، فنلغي الشك ونبقى على اليقين للقاعدة المشهورة. نعم.
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب،
وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب، أي أن النفاس يمنع ما يمنع من الحيض وقد تقدم. فالمرأة النفاس لا تصوم ولا تصلي ولا تدخل المسجد ولا تلمس المصحف على الأقوال التي على عند من يقول بمنعها من لمس المصحف، ولا يحل وطئها كما ذكرنا في الحائض، ويستثنى من ذلك ما ذكره رحمه الله من قوله
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ،
ويسقط غير العدة والبلوغ، ويسقط لأن هو الحيض يسقط عن المرأة تكاليف، فما يسقطه دم الحيض يسقطه دم النفاس سواء بسواء، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، وذلك لمكان وجود العذر. لكن يستثنى من ذلك العدة والبلوغ، فإنك لا تحكم بكون المرأة يعني تعتد بدم النفاس بخلاف دم الحيض فإنه يعتد به، ولذلك قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فردهن إلى الدم اللي هو دم الحيض، قيل قروء أطهار وقيل حيضات كما سنبين في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للبلوغ قالوا لا يثبت البلوغ بدم النفاس، لأن بحملها قالوا يثبت البلوغ، ولذلك يرى العلماء أن الحمل دليل عن البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حولا ظهر، وإن كان الصحيح أن 15 سنة توجب البلوغ. نعم.
وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. امرأة ولدت ولدين، الولد الأول ولدته في العشرة الأولى من الشهر، والولد الثاني ولدت في الخامس عشر أو في السادس عشر، فيبدأ الإشكال من أين يبدأ دم النفاس؟ هل نبدأ من العشرة الأولى التي حصلت فيها الولادة، أو نبدأها من العشرة الثانية التي حصلت فيها الولادة الثانية؟ قال الجمهور أنها تبدأ من الولادة الأولى لأنها الأصل، والولادة الثانية ملحقة لهذا الأصل. وقال الظاهرية ومن وافقهم العبرة بالولد الثاني، فتبدأ النفاس من الولد الثاني. وهذا في الظاهر حقيقة القول من العبرة بالولد الثاني من القوة بمكان، لكن لما كان التوأمان في الأصل أنهما حمل واحد فحينئذ قالوا إنه يعطى حكمه، ولذلك بعض العلماء يختار التفصيل بطول الزمان وقرب الزمان بين التوأمين، ولكن كلام العلماء في التوأمين في المتقارب، ولذلك يقوى مذهب الظاهرية الذين يرون أن العبرة بالوضع الثاني. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
ثم أيها الإخوة في الله، نحن هذه الليلة مع محاضرة بعنوان حتى نستفيد من الشريط الإسلامي، حتى نستفيد من الشريط الإسلامي. أيها الإخوة في الله، إن الشريط الإسلامي أصبح زادا يوميا لعدد غفير من المسلمين، فمن خلاله يتجدد الإيمان وتتحقق الهمم وتتلاقى القلوب والأفكار، وبهذا الشريط يتآخى الخلان، ومن خلاله اهتدى كثير ممن حادوا عن الطريق القويم. كم استقام به من سلوك، وكم ازدادت به من معرفة، وكم حملت ذراته من الآلام في واقع المسلمين وآمال وأحلام لمستقبلهم. ومن خلاله ازداد السائرون على طريق الحق من الشيوخ والشباب والرجال والنساء. وعلى مائدة الشريط الإسلامي التقى الطلاب بالعلماء، فدنا البعيد وسهل العسير، ومن آياته كم حفظ الحافظون وجود المجودون. إذن إن للشريط الإسلامي اليوم أثرا بارزا ورائدا في الدعوة لدين الله، فهو من أهم الوسائل الإعلامية في العصر الحاضر التي ساهمت في نشر كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وساهم هذا الشريط في خدمة الدعوة الإسلامية. وقد أثبتت الأحداث والأيام أن الشريط الإسلامي من أقوى أساليب الدعوة إلى الله، فلقد كانت البيوت والسيارات والأماكن العامة قد ضجت وغطت بأشرطة الضياع من غناء ونحوه بسبب خلو الساحة من النسب والبديل الصالح، ثم يسر الله ظهور الشريط الإسلامي حتى وقف سدا منيعا وعائقا مكينا ضد أشرطة الضياع، وأخرج الله به عددا من الناس من الضلال إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإن مما أقر مراجع أعداء هذا الدين هذا الشريط الإسلامي، حتى سموه بمسميات تشويهية وعلقوا عليه بصور مؤذية، وحسبنا أن نقول لهم لهؤلاء أعداء الإسلام حسبنا أن نقول لهم قل موتوا بغيظكم فقد انتشر الشريط رغم أنوفكم. يذكر الشيخ عبد الله الجلالي حفظه الله أنه وجد عند شخص في إحدى الولايات الأمريكية وجد عنده 50 و300 شريط من أي نوع؟ من الدروس العلمية لأحد علماء هذا البلاد وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين في أصقاع الأرض، ومع ذلك يتتلمذ على يد أحد كبار العلماء. ويذكر أيضا الشيخ الجلالي أنه جار إحدى القرى البعيدة التي لم يصلها الدعاة في جنوب شرق آسيا، وكذلك زار بعض قارات أفريقيا. فماذا وجد؟ وجد أن بعض الأشرطة الإسلامية قد انتشرت بين أهلها. ويذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله أنه قابل شابا من ليبيا، فحدثه هذا الشاب أنه مع مجموعة من أصدقائه يجتمعون عند خطيطا لهم كل أسبوع ليوم واحد، يستمعون عنده الأشرطة الإسلامية ويستفيدون من هذا الشريط المنافع الكثيرة. إذن لقد افتتح الشريط الإسلامي لقاعا عظيما، فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أيها الإخوة بالله، وفي هذه المحاضرة سنتكلم عن عدة قضايا تتعلق بالشريط الإسلامي. فأول هذه القضايا هي مميزات الشريط الإسلامي. لماذا هذا الإقبال على الشريط الإسلامي دون غيره من الوسائل؟ إن هذا الإقبال يعود لسمات ومميزات يمتلك بها هذا الشريط عن غيره. منها أولا أن الشريط الإسلامي أصبح في هذا العصر صوت الإسلام ومنبر للدعوة ورسول الصحوة ومنار طريقها. ثانيا أن الشريط يجتاز المسافات ويخترق الحدود ويمر من الرقابة في كثير من الأحيان، فهو يتمتع بالحرية، حرية الكلمة والفكر والرأي إلى حد ما. من مميزات الشريط الإسلامي أيضا أن الشريط سريع الانتشار، فهو ينتشر بسرعة، وذلك لسرعة نفسه ولسرعة تداوله، فهو ينتقل من يد لأخرى بمجرد سماعه. رابعا أن استنساخ هذا الشريط وبأعداد كبيرة يتم اليوم بزمن قياسي، وبخاصة بعد توفر أجهزة النفس الضخمة والتي تسجل أعدادا هائلة في وقت قصير. خامسا تخطي الشريط لحاجز الأمنية، الجرائد، المجلات، غير ذلك من الوسائل. لا بد للمستمع أو للقارئ أن يكون عنده شيء من الثقافة وشيء من الإلمام بالقراءة. أما الشريط الإسلامي فإنه يتخطى هذا الحاجز، حاجز الأمنية، فلا يفترض لسامعه إجازة للكتابة أو دراية بالقراءة. سابعا سهولة الاستماع إليه، فهو لا يأخذ من المستمع معظم حواسه، وإنما مجرد الاستماع إليه بالقلب والأذن. أما الجريدة، أما المجلة وغيرها من هذه الوسائل فإنها تحتاج إلى عدد من الحواس. الميزة الثامنة أن الشريط يتيح لمستمعين اختيار مكان وزمان الاستماع، وهذا لا يتوفر في برنامج إذاعي أو غيره، حيث يبث في ساعة معينة لا يمكن تقديمها أو تأخيرها من قبل المستمع، وهذا يعطي المستمع حرية في الحركة، أي الشريط الإسلامي، فبإمكانه أن يستمع له في سيارته وفي بيته وفي عمله وهكذا. من المميزات أيضا أن الشريط يعتمد على الكلمة الصادقة والصوت المؤثر والنبرة القوية المؤثرة، وكل ذلك يخاطب عقل المستمع وعاطفته فيؤثر فيه أيما تأثير. الحاجة عشر من المميزات استفادة الشريط من عناصر الإنتاج وعناصر الصوت من مؤثرات وصدى ورنين للخروج بأشكال برامجية متنوعة وطرق فنية مشوقة للتعبير عن الأفكار المطروحة. كل هذه المميزات ساعد الفريق الإسلامي أن ينتشر بين أفواج من الناس. أيها الأخوة، أما القضية الثانية التي سنعيش معها في هذه المحاضرة فهي دراسة ميدانية حول الفريق الإسلامي ومتطلبات جماهير هذا الفريق. في دراسة ميدانية قام بها أحد الأخوة واسمه إسماعيل أحمد النزاري، قام هذا الأخ بالمرور على عدد من التسجيلات وتعبئة أو إعداد نماذج من الاستمارات وقام بتوزيعها على عدد من الناس، ثم خرج بنتائج ووجد أن جماهير الفريق الإسلامي يطلبون من أصحاب التسجيلات الإسلامية أكثر من 55 مطلبا، مطالب عديدة. دعونا نستمع لبعضها. فمن المتطلبات أو من الطلبات التي طلبها جماهير الفريق الإسلامي إخلاص العمل والنية لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، فإنه دعوة إلى الله. ثانيا، زيادة الإنتاج لأن الجمهور في حاجة للمزيد والجديد. ثالثا، دقة التسجيل ووضوحه وإتقانه والتجديد في الإخراج. أذكر قبل أكثر من 10 سنوات حصلت على سرير للشيخ ابن عثيمين، وكان هذا السرير يتضمن درسا من الدروس التي يلقيها الشيخ على سطح مسجده في القصيم، فكنت أستمع مع صوت الشيخ حفظه الله إلى أصوات صراصير الليل إلى هذه الدرجة، وكان هناك من التشويش ما يقلب الحروف ويسوه المعاني، لكن الحمد لله على نعمه. فدقة التسجيل لا شك أنه مطلب مهم في هذه القضية. المطلب الرابع، تخفيض سعر الإصدارات إلى درجة معقولة، فالناس الآن في حالة مالية ليسوا كالسابق، فحري لأصحاب التسجيلات إلى تخفيض سعر الإصدارات. خامسا، الاهتمام بالإعلام ولا سيما للأشرطة المفيدة للناس. سادسا، الحرص على تخفيض الثقل الإهداء. سابعا، الحرص على متابعة كل المحاضرات وتسجيلها في كل المناطق وكذلك أنشطة المراكز الصيفية. أحيانا يأتي بعض المشايخ مثلا من المدينة أو مكة أو أبها أو بعض المناطق البعيدة، فيأتون ويلقون المحاضرات، فذاك الرجل أو ذاك الثاني لا يستطيع أن يحضر هذه المحاضرة لأن ذلك الوقت هو مشغول فيه، فإذا سأل عن المحاضرة وجد أنها لم تسجل، وهذه خسارة. الشيخ يأتي من بعيد ثم لا يأتي إليه إلا الحضور الذين يستطيعون الحضور، أما البقية فيختارون هذه المحاضرة. السبب هو عدم التسجيل. ثامنا، تقديم الجيد والمفيد للناس دوما. تاسعا، العناية بالمادة العلمية، فمجرد أن تكون التسجيلات ينطبق عليها مسمى إسلامية فينبغي أن يكون لها مبدأ، وهو أنها لا تنزل السرير إلا إذا كان ذو مادة علمية. أما أن تسجل التفاهات والحوارات الساذجة فهذا لا يليق بالتسجيلات الإسلامية. عاشرا، عدم إنتاج الغث ونسخ ما هب وذب. الحادي عشر، تخفيض شريط أسبوعي بسعر مغرم. الثاني عشر، الاهتمام بالأشرطة التعليمية ودروس المسائل، فإننا قد ندخل أحيانا في عدد من التسجيلات فنجد قسم للأناشيد وقسم للمرأة المسلمة وقسم للشباب وقسم لكذا وقسم للشيخ الفلاني، لكن لا نجد قسم للدروس العلمية، وهذه مأساة. فإن الزاد الحقيقي للصحوة الإسلامية هو الدروس العلمية. أيضا من المطالب الحرص على التنويع والتجديد وعدم التكرار خشية الملل. الرابع عشر سرعة توزيع الأشرطة على المناطق البعيدة. الخامس عشر زيادة إنتاج المجلات الإسلامية. فحسب علمي فإنه لم يخرج ضمن الأشرطة الإسلامية إلا مجلة إسلامية واحدة أو بالمثال، وهذا تقصير كبير في هذا الجانب. السادس عشر إدخال الإعلان عن الأشرطة الجديدة في داخل الأشرطة السابقة. فإذا انتهت مادة الشريط وكانت الشريط متسع فإنه يضاف إليه الإعلان عن الأشرطة الجديدة. السابع عشر عدم التكلف بالإعداد والتقديم. فبعض الأشرطة التي تنتج من قبل بعض التشكيلات يأتون في بدايتها ببكاء وصريخ وعجلات وذهاب وإياب. تريد أن تصل إلى مضمون الشريط تتعب فتبدأ تقدم الشريط حتى تصل إلى البغية. الثامن عشر الاهتمام بالصدى والمحسنات الصوتية. التاسع عشر الاهتمام بالأسلوب الذي تقدم فيه المادة. المطلب العشرون الاكثار من إصدار البومات. تجمع عدد من الأشرطة في نفس الموضوع ثم توضع في ألبوم ليسهل لمن أراد أن يمضي أن يشتري هذا الألبوم ويمضي لأقاربه أو لأصحابه. الواحد والعشرون التعاون فيما بين المنتجين وتشجيع كل الأجزاء الإسلامية. الثاني والعشرون التركيز في الموضوعات على الأمور التي تهم المسلم في حياته. الثالث والعشرون إعادة ربط الأشرطة من أولها بعد تسجيلها. الرابع والعشرون الاهتمام بالأشرطة المؤثرة. الخامس والعشرون إعادة التسجيل على أشرطة الأغاني مجانا أو بأسعار رمزية. وبعض أصحاب التسجيلات يقولون نخاف إن سجلنا على الأشرطة الغنائية أن تفسد علينا أجهزتنا. وأقول شاكرا أنه يمكن أن يوضع جهاز من الأجهزة القديمة لدى التسجيلات الإسلامية يوضع بهذه الوظيفة وهو مسح الأغاني ووضع بدلا عنها المادة الإسلامية. وبالمناسبة أقول إن مركز الدعوة والإرشاد في هذه المنطقة يقوم بمسح الأغاني والتسجيل عليها المادة الإسلامية، فحفظهم الله ووفقهم الله على هذا المكان. السادس والعشرون عدم التركيز على التسجيل لفئة معينة من المحاضرين. السابع والعشرون توضيح اسم المحاضرة ومكانها وتاريخها مسجلا في مقدمة الشريط. أحيانا وهذه حادثة حدثت لي بنفسي، اشتريت شريط فلما استمعت إليه وكان في شهر شعبان أو رجب، فلما سمعت إلى السرير فإذا الخطيب يتكلم أنه يلقي هذه الخطبة قبل رمضان من العام الماضي، وقد وضعت التسجيلات هذا السرير ضمن الأشرطة الجديدة. فهذا من الخطأ الذي ينبغي تداركه. الثامن والعشرون إهداء أشرطة شهرية للتسجيل على جماعها. وهذا المطلب من الأخوة يطلبون من أصحاب التسجيلات أن يهدون. وقد رأيت بعض الأخوة جزاهم الله خيرا قد جعلوا نصيبا من مكافأتهم الشهرية أو رواتبهم الشهرية يشترون بها كمية من الأشرطة، ولأنهم لا يجدون مرتفعا من الوقت لتوزيعها فإنهم يجعلون هذه الأشرطة عند أصحاب التسجيلات. فيقولون لصاحب التسجيلات إذا دخل عليك زائر أو شخص ترى من ملامحه أنه ليس من الذين يزورون التسجيلات فأرجوك أن تقوم بإهدائه هذا الشريط مجانا وعلى حسابه. فنحن بهذه الطريقة لا نضع كل الجهد على أصحاب التسجيلات. التاسع والعشرون من الطلبات إنتاج أشرطة تضم مسابقات جماهيرية جيدة. الثلاثون إصدار أشرطة تعليمية للعامة عن العبادات، كيف تصلي المرأة العجوز؟ لا بد أن تخاطب بأسلوب سهل، كيف يصلي ذلك المريض؟ لا بد أن يخاطب بأسلوب سهل ويعلم بطريقة مناسبة. فتصدر أشرطة حول هذا المنوال. وقد أعجبني الإصدار لأحد إحدى التسجيلات، وهذا الإصدار هو عن أمراض الأطفال، عن أمراض الأطفال. وقد تعجبون يعني كيف شريط إسلامي ويتكلم عن أمراض الأطفال. الإسلام يعم الأمور الروحية والبدنية، فيوم أن يتكلم مع طبيب المسلم من خلال الشريط الإسلامي فهذا الذي يبتغى، لأنه يغذي مع نصائحه الطبية، يغذي المستمعين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الشريط أمراض الأطفال قام المتحدث وهو طبيب من أطباء هذه البلاد بالكلام عن أمراض الأطفال بطريق سهل جدا، وكان عبر سؤال وجواب. فيستفاد من هذه التجربة 31 إصداق أشرطة تهتم بتربية الأطفال وإعدادهم. 32 إصداق أشرطة للأطفال تربطهم بإسلامهم. 33 القيام بترجمة المحاضرات والندوات وغيرها لغير الناطقين بالعربية، فإن لم يكن الكل فالبعض. 34 التقليل من إصدار الأناشيد. وقد أخبرني أحد الأخوة، بل أكثر من واحد، أنه أحيانا يدخل علينا من بعض الزوار، والمتكلم هو أحد أصحاب التسجيلات، يقول يدخل علينا بعض الزوار وهم من ذوي السمع الصالح ومن المترجمين إن شاء الله، ولكن إذا فرحت به أنه سيأخذ بعض الأسلحة التربوية يداهمك بطلبه، وهو أنه يريد آخر ما وصل من الأنجيل. وهذا أمر لا يليق بالشباب المنسجد، وهو قضية الإكثار من سماع الأنجيل، بل ينبغي أن يستفيدوا من أوقاتهم وأن يجعلوا أوقات قليلة جدا لهذه القضية، قضية الأنجيل. وأيضا ينتبه إلى أن الأنجيل قد تكاثرت، وقد أصاب بعضها بعض الأحفاظ الشرعية، حتى أنه أفتى بعض المشايخ أفتى بعدم جواز سماع أحد الأشرطة والتي تسمى نشيد إسلامي. وقد قابلت أحد الأخوة الذي جعل جهوده يتصدى هذه الجهود في إنتاج الأشرطة، أشرطة الأنجيل، فنصحته أن يجعل هذا الفن وأن يجعل هذا التخصص في غير هذا الباب، وأن يحرص على إخراج الإصدارات المنوعة المفيدة، لا أن يصرف كل هذه الجهود في إخراج هذه الأناشيد. على كل حال، 35 من الطلبات تحسين نوعية الأشرطة واستخدام الأصلية. 36 اختيار الأغلفة الجيدة الجذابة والاهتمام بمظهر الشريط. 37 الاهتمام بديكور المحل ونظافته وترتيبه. 38 تنظيم الأشرطة وسجلاتها وحسن ترتيبها. واستخدام الكمبيوتر مثلا فإنه يساعد كثيرا في إيجاد المحاضرات القديمة. 39 الاهتمام بالإعلام والدعاية للأشرطة. المطلب 40 إعادة الإعلان عن الأشرطة القديمة الجيدة من فترة لأخرى. 41 تخفيض سعر الأشرطة إلى ثلاثة أو أربعة ريالات. وهذا المطلب حينما عرض على بعض أصحاب التسجيلات قالوا إن بعض الأخوة يبالغون في هذا الطلب. فبعض الناس مثلا يقول لأحد الأخوة بالأمس، يقول أن أحد الناس جاءني وقال لي أنتم يا أصحاب التسجيلات تشترون الشريط بنصف ريال. يقول إنكم أنتم يا أصحاب التسجيلات تشترون الشريط بنصف ريال وتبيعونه علينا بخمسة ريالات. فقال هذا الأخ ورد على هذا المعترض، قال له أنا أضع يدي بيدك تحضر للشريط بنصف ريال وأنا سأبيع الشريط لك بما تريد. فهذه من المبالغة. ومن خلال سؤال عدد من التسجيلات وجد أن تكلفة الشريط أحيانا تصل إلى ثلاثة ريالات أو أكثر. لماذا؟ لأن يحسب على هذه التسجيلات تكلفة الشريط، ويحسب عليه الكهرباء، ويحسب عليه أجرة العمال في التسجيلات، ويحسب عليه الأغلفة وطباعتها، ويحسب عليه الإعلانات إلى غير ذلك. فهل تظنون أن كل هذه الأمور لا تكلف إلا 3 سيارات؟ ثم الأوقات التي تقضى والأموال التي تصرف في هذه الأجهزة، إذا كان سأحدثها في شريط ثم لا أكتب فيه سيارة، فكما تترون أن بعض التسجيلات قد عرضت نفسها للتقبيل وللبيع بسبب ما دام أنه سيحدث الأموال في الأجهزة ثم لا يجب منها المربح، فأحسن له أن يبيع الخيار والطماطم. الثاني والأربعون، عمل فترات تخصيص الأشرطة في المناسبات كرمضان وغيرها. الثالث والأربعون، خفض أسعار المجاميع كالدروة العلمية مثلا لأنها مرتفعة السعر وأعدادهم هائلة. الخامس والأربعون، البحث عن الجديد وسرعة إخباره، فإنك أحيانا تزور بعض التسجيلات في الأسبوع مرة وأكثر، واحيانا تمر عليها الاسبوع هذا والاسبوع الذي يليه فتجد ان التسجيلات في مكانها لا تتقدم ابدا. فماذا ينتظرون؟ ينبغي ان يتحركوا في احضار المحاضرات الجديده، وينبغي ان نساعدهم في هذا. السادس والاربعون، الاهتمام بالزبائن عموما. فحري لاصحاب التسجيلات اذا دخل عليهم مثلا شابا لم يلتزم او هو يريد ان يهتدي، فينبغي ان يتصرفوا كدعاء. فاذا دخل عليهم هذا الشاب المبتدئ ووجد منهم الجفاء ووجد منهم عدم التعاون معه، فانه قد يعرض تماما ولا يقبل هذه التسجيلات مره اخرى. ويعجبني بعض اصحاب التسجيلات من الدعاء، فاذا دخل عليهم ذلك الشاب الحريص الذي اطال توبه وظهر عليه التقصير والظلم من نفسه، فإن هذا صاحب التسجيلات يسارع لإهدائه بعض الأسرة بالإضافة للشريط الذي طلبه. السابع والأربعون، الاهتمام لمن يدخل المحل لأول مرة وتعريفه بالأسرة. يعني الشاب مهما كان عنده من العلم وحتى طلبة العلم، إذا دخل التسجيلات فإنه لا يدري ما هو الجديد وما هو القديم وما هو المفيد، فحري بتعريفه بالأسرة. الثامن والأربعون، إهداء الأسرقة لبعض الزبائن إذا تطلب الأمر ذلك. التاسع والأربعون، أن يوحدوا أرقام الأسرقة ولكل المسارق، وأقول أيضا أن يوحدوا أسماء الأسرقة. فأحيانا تدخل إحدى التسجيلات وتشتري شريط باسم، ثم تذهب إلى تسجيلات أخرى فتجد لذلك السيف محاضرة فتشتريها وهي باسم غير الاسم الاول، فلاستمعت اليها فاذا بها هذه المحاضره هي تلك. والسبب ان كل تسجيلات يجتهدون فيضعون اسم لمحاضره ذلك الشيء، واكثر ما يقع هذا الخطا في الخطب، لان قالوا خطباء الجمعه يخطبون الجمعه ثم يذهبون فياتي صاحب التسجيلات فيسجل هذه الخطبه ويضع لها اسم من عنده. الخمسون، إصدار نشرة أسبوعية عن الجديد من الأشرطة بشكل ورقات أو مثلا في الجرائد. وبهذه المناسبة فإننا نشكر جريدة اليوم التي تصدر في هذه المنطقة، المنطقة الشرقية، نشكرهم بصراحة على المجهود الذي يبذلونه في صفحة الفكر الإسلامي، حيث قرروا أن يجعلوا كل أسبوع مقالا يعرفون فيه بالأسلقة الجديدة في ذلك الأسبوع. فنشكرهم على هذا الأمر، وهي خطوة رائدة نريد مثلها المزيد. الواحد والخمسون، فتح المكتبة أكثر وقت ممكن، يعني فتح التسجيلات أكثر وقت ممكن للحصول على الأسلقة. الثاني والخمسون، تخصيص مكان في كل محل للبيع للنساء، ولكن أقيد هذا الأمر بأن يكون المكان مناسبا وإلا فلا داعي. فبإمكان النساء أن يرسلنا الإخوان مثلا أو أولياء الأمور. الثالث والخمسون، عدم وضع البائعين عناوين للأسرقة من أنفسهم وقد ذكر هذا. الرابع والخمسون، العمل بنظام الاستعارة. فيأتي الأخ فيدفع 5 ريالات ثم يأخذ هذا الشريط ويستمع إليه ثم يرجعه ويأخذ 4 ريالات فيكون قد استعار الشريط وسمعه بريال واستفاد من 4 ريالات الباقية.